وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل وأجمل وأجزل وأفضل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحد به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. نقرأ في أمثلة الدنيا في بيان صفة الدنيا بالأمثلة. قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله ورضوانه وقال الإمام الزبيدي عليه رحمة الله ورضوانه في شرحه على الإحياء قال مثال آخر للدنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وخسرانهم العظيم بسببها. إن أهل الدنيا أهل الدنيا ولنا أهل الدنيا يعني بس يبقى عندهم انشغال زائد عن المعتاد حتى لا يلتفتون إلى ترك الواجبات أو فعل المعاصي، فده انشغال تام، انشغال بأنفسهم وبالدنيا وغفلتهم عن الآخرة. إنهم بينشغلوا بنعيم الدنيا، فيها زهرة وفيها نعيم، إن الدنيا حلوة خضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وغفلتهم عن الآخرة وخسرانهم العظيم بسببها بعد إيه؟ أن يعرفوا أنهم قد أضاعوا أعمارهم فيما لم يطلب منهم بل فيما نهوا عنه. اعلم أن أهل الدنيا مثلهم في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة فأمرهم الملاح اللي هو قائد السفينة اللي هو الربان فأمرهم الملاح بالخروج إلى قضاء الحاجة بدل ما يقضوا حاجتهم في السفينة ويفسدوها يفسدوا رائحتها، قال انزلوا على هذا الشاطئ في الجزيرة اقضوا حاجتكم ثم عودوا. فأمرهم الملاح بالخروج إلى قضاء الحاجة وحذرهم المقام وخوفهم مرور السفينة واستعجالها. برضه هنا في المثل ده يشير إلى الملاح ومين؟ هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم القائد الأحد عليه الصلاة والسلام. فأمرهم الملاح بالخروج إلى قضاء الحاجة وحذرهم المقام وخوفهم مرور السفينة واستعجالها، إن السفينة مش هتفضل راسية بصفة دائمة على الايه؟ شاطئ هذه الجزيرة، إنما بعد قضاء الحاجة يستعجل حتى يستمر في سيرهم إلى بلادهم، يذهبوا إلى بلادهم وأوطانهم. وخوفهم مرور السفينة واستعجالها فنزلوا يعني فنزلوا وتفرقوا فتفرقوا في نواحي الجزيرة. فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خاليا فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراد. في قوم اللي هم لم يأخذوا من الدنيا كثيرا، بمعنى هنا قلنا هذا العلم خاص بالقلب أي عدم الانشغال القلب بالدنيا انشغالا تاما، أو يكون الانشغال يحاول يطرد انشغال الدنيا ده من قلبه بصفة دائمة. فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبدروا إلى السفينة فصادف المكان أي لما رجع للسفينة وجد المكان فاضي خالص، السفينة واسعة وفاضية كلها، ها؟ فوجد المكان خاليا فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده. لما وصل بدري ملقاش حد خالص داخل السفينة أو القليل، فكل واحد اختار المكان الواسع المناسب ليه والمكان اللين الذي يستطيع أن يكمل رحلته فيه على رفق ولين. وهنا ايه؟ استعينوا بالغدوة والروح، ها؟ وشيء من الدلجة. وأوفقها لمراده. الأرفق والأوفق لي الذي يوافق مراده فيما يجعله يجعل السفر عليه هينا لينا موافقا لمراده. ده الصنف الأول. وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها. الأنوار والأزهار هذا عطف بيان، لأن الأنوار هي الأزهار نفسها، ما يكون من الشجر يعني. وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها الملتفة، أي أشجارها الملتفة، ونغمات طيورها الطيبة وألحانها الموزونة الغريبة. وصار يلحظ من بريتها أحجارها، يلحظ أي قلنا ينظر بلحظه، أي بطرف العين الذي يكون ناحية الوجه. وصار يلحظ من بريتها، أي البرية عكس البحر يعني، البر عكس البحر، أحجارها وجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان، ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال الحسنة المنظر العجيبة النقوش السالبة أعين الناظرين بحسن زبرجدها وعجائب صورها. ثم تنبه بعدما هو قضى حاجته وبص شوية كده، تنبه للسفينة، رجع ثم تنبه لخطر فوات السفينة فرجع إليها، فلم يصادف إلا مكانا ضيقا حرجا فاستقر فيه. رجع لقى إيه اللي سبقوه، أخذوا الأماكن الواسعة والأماكن اللينة والموافقة للمراد، وجد أماكن ضيقة فابتدى إيه يجلس في الأماكن الضيقة دي، وجد مكانا ضيقا حرجا أي شديد الضيق فاستقر فيه. ده الصنف الثاني. والصنف الثالث، وبعضهم أكب على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها، وأعجبه حسنها ولم تسمح نفسه بإهمالها، فاستصحب منها جملة، أخذ معاه شيء من الجزيرة بعدما نظر، ابتدى مرحلة تانية من الزمن، دي مرحلة زمنية أخرى يعني، اللي نظر ده التفت بسرعة ورجع، التاني بقى أما نظر أراد أن يأخذ، فالوقت أيضا مضى عليه بأنه بيجمع، يجمع أشياء، ده يستهلك وقت، فما يرجع مش هيلاقي الأماكن الضيقة أكثر موجودة، أكثر ضيقا، ده ما فيش إيه ممكن يقف في السفينة. فاستصحب منها جملة فلم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا، وزاده ما حمله من الحجارة ضيقا، وصار ثقيلا عليه ووبالا، فندم على أخذه ولم يقدر على رميه، ولم يجد مكانا لوضعه فحمله في السفينة على عنقه. لنفسه ما جادتش حتى ان هو يرميه، هيفضل في المشقة دي، وهو متأسف على أخذه وليس ينفع التأسف، ومش قادر يفارقه برضه لتعلق القلب بيه. وبعضهم الصنف الرابع، تولج الرياضة، دخل في البساتين والأشجار الملتفة ونسي المركب، نسي السفينة تماما، وبعد في متفرجه ومتنزهه، وبيتفرج وبيتنزه أخذ يبعد، وبعد في متفرجه ومتنزهه منه حتى لم يبلغه نداء الملاح. الملاح نادي عليه برضه، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، وأنا آخذ بحجازكم وأنتم تفلتون مني في النار، عليه الصلاة والسلام لاشتغاله. طيب، ولم يبلغه، حتى لم يبلغه نداء الملاح لاشتغاله بأكل تلك الثمار واستشمام، أي طلب الشم، طلب الرائحة الطيبة، تلك الأنوار اللي هي الأزهار كما قلنا، والتفرج بين تلك الأشجار، وهو مع ذلك خائف على نفسه من السباع، وغير خال من السقطات والنكبات، ولا منفك عن شوك ينشب بثيابه، وغصن يجرح بدنه، وشوكة تدخل في رجله، وصوت هائل يفزع منه، وعوسج أي شوك كبير يخرق ثيابه ويهتك عورته، أي يكشف عورته ويمنعه عن الانصراف. إذا ثيابه تمزقت هيبقى مشكلة، تمنعه أنه يرجع مرة أخرى أو ينصرف أو يتحرك، تمنع ويمنعه من الانصراف لو أراد. فلما بلغه نداء أهل السفينة انصرف مثقلا بما معه ولم يجد في المركب موضعا، فبقي في الشط حتى مات جوعا، شايل اشياء كتير واكل اكل كتير، فمش قادر يخش السفينه، خلاص امتلأت. فلما بلغه نداء اهل السفينه، ان اهل السفينه بينادوا مع الربان، خلاص يا جماعه خلاص هنقلع بالسفينه، انصرف مثقلا بما معه ولم يجد في المركب موضعا، فبقي في الشط حتى مات جوعا. اللي هو فضل منشغل بالحياة تماما لغاية لما لم يفق. يعني المراحل السابقة حصل نوع من الإفاقة، بس مرحلة كان مفيق أولا، ذهب وراح طبع حقه وهو فائق وراح رجع للسفينة على طول. الثاني ما عندوش إفاقة، غفلة مستمرة شوية قليل عن الأول، في نوع من الغفلة، وانتهى بعد قليل ورجع خلاص، فأدرك مكانا ضيقا. الثالث أخذ من البستان ده واللي هي الدنيا، وابتدى وهو بيلحق للسفينة مثقل بالأحمال ووصل، بس الحمد لله لقى مكانه داخل. الرابع ده من كتر انشغاله ما أفقش غير فين؟ لما السفينة اتملت خالص وهو معاه حاجات عايز يدخل بيها، هو مش لاقي مكان لنفسه، فالسفينة أقلعت وسابته هو، لن يفق إلا عند الموت. لم يحدث عنده يقظة والتفات واستيقاظ عن حال الغفلة إلا عند الموت. فإيه؟ طيب. فلما بلغه نداء أهل السفينة انصرف مثقلا بما معه ولم يجد في المركب موضعا حتى لنفسه، لأنه أفاق عند الموت خلاص، فبقي في الشط حتى مات جوعا. وبعضهم لم يبلغه النداء وسارت السفينة، فمنهم من افترسته السباع. بعضهم بقى لم يبلغه النداء، فضل المستمر في الغفلة إلى أن مات. ماشي، التاني ده قبل ما يموت بلحظات بدقائق فاق، التاني ده ما فاقش غير عند الموت خلاص. ولو أراد طيب. وبعضهم لم يبلغه النداء وسارت السفينة، فمنهم من افترسته السباع. بقى هنا معنى إيه؟ لم يبالي الله به فأي أودية الدنيا هلك. ده حديث كده، من كان في الدنيا أكبر همه، ها الحديث معناه آخره يعني لم يبالي الله به، لو كان من كان في الدنيا أكبر همه لم يبالي الله به فأي أودية الدنيا هلك. أودية بقى مختلفة، كل ده من أحاديث يعني فتوح الشيخ الغزالي، وهم مظلمون لا يدرون ما يقول الغزالي، كلها أحاديث. وبعضهم لم يبلغه النداء وسارت السفينة، فمنهم من افترسته السباع، استيقظ على الموت، ليقظ عند الموت. ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك، ومنهم من مات في الأوحال، ومنهم من نهشته الحيات فتفرقوا كالجيف، أصبحوا كلهم إيه؟ ميتين في إيه؟ الدنيا دول، يبقى خرجوا من الدنيا أمواتا لأنهم لم يذوقوا حلاوة ذكر الله تعالى ولا طاعته. يكفي ان انت عندك مشقة في الطاعة، الطاعات كلها فيها مشقة، الا ان هذه المشقة معتادة، وتلاقي نفسك كده ايه اول ما تصلي الفرض الحمد لله كده انا ان شاء الله في رضا ربنا ان شاء الله، يعني لان اديت الفرض اللي عليا، يعني مش في الغضب، لان اللي ما اداش الفرض ده في الغضب. ماشي، في جميع فروض طبعا الاسلام الاركان والواجبات. ابتدى بقى يعمل لف ونشر شوية على ايه الحل في من وصل السفينه، ايه اللي حصل له، واللي ما وصلش ايه اللي حصل له. فتفرقوا كالجيف المنتنه، واما من وصل الى المركب بثقه لما اخذه من الازهار والاحجار فقد استرقته وشغله الحزن. طبعا هو ترك امثله، اللي وصلوا الاول خالص، اللي وصلوا الاول دول ايه مرتاحين، كما يضرب المثال ايه ما خدش شيء من الدنيا كتير فحسابه بايه قليل، ويضرب المثال بذلك كما ضرب فضيلة مولانا نور الدين، ضرب المثال بذلك قال ايه، واحد كان عنده فقير جدا وعنده معزة وماتت، كان عنده معزة وماتت، فتصور يوم القيامة بان ايه في طاق كبير كده، صار كبير وتحته نار مقادح، فكل واحد يحاسب بيقف فوق الطاق والصاج الكبير ده ويفضل ايه لغاية لما ينتهي حسابه. فالراجل ده طلع على الصاج، فما يقدرش يحتمل النار سخونية الصاج، فبيرفع رجله يحط رجله. فالراجل ده بيتحاسب ايه؟ يقول لهم طلع عشان يتحاسب، قال لهم معزة وماتت، وراح نزل. ما عندوش غير حاجة بسيطة، المعزة وماتت. فخلاص ما عليش حساب، يبقى نزل على طول. التاني بقى هيتحاسب على كل شيء، خلاص حلالها حساب وحرامها عذاب أو عقاب. وأما من وصل إلى المركز، يبقى الطائفة الأولى والثانية، أهو يعني الثانية خدت شوية حاجة كده تأخرت لكن ما حملتش شيء، فوجدت أماكن لكن ضيقة. وهذا يمثل أيضا يعني هذا نظر إلى مواقع البشر بعد الموت. المسلمين دول الأول ده الأولاني ده إن شاء الله معفو عنه، وقبره روضة من رياض الجنة، ومفتوح ليه باب للجنة، ومعاه رجل صالح يجلس يؤنسه في قبره إلى قيام الساعة، يبقى ماشي في السفينة مرتاح لغاية ما يصل إلى إيه؟ الوطن. والتاني شوية في حساب لأن في مشاكل، ربنا عارفين أجمعين. وأما من وصل إلى المركب بثقة لما أخذه من الأزهار والأحجار فقد استرقته، أي أسرت قلبه، استرقته أي أسرت قلبه، نوع من الرق. وشغله الحزن بحفظها، إنه انشغل حزين بأنه عايز يحفظ هذه الأشياء لغاية لما يصل للوطن. والخوف من فواتها، إن هي تضيع منه. وقد ضيقت عليه مكانه، فلم يلبث أن ذبلت تلك الأزهار وكمدت تلك الألوان والأحجار، أي ذهبت ألوانها ونضرتها، فظهر نتن رائحتها، فصارت مع كونها مضيقة عليه مؤذية لها له بنتنها للمعاصي. ماشي، تؤثر في القبر فتجعله محبوسا في قبره، مضيقا عليه في قبره، وقد يعذب بسببها. فصارت مع كونها مضيقة عليه مؤذية له بنتنها ووحشتها، فلم يجد حيلة إلا أن ألقاها في البحر هربا منها. في الآخر بيتبرأ من هذه الأشياء ويلقيها في البحر هربا منها. وقد أثر فيه ما أكل منها، فلم ينتهي إلى الوطن إلا بعد أن ظهرت عليه الأسقام بتلك الروائح، فبلغ سقيما مدبرا، مدبرا أو مدنفا بمعنى إيه؟ ناحل البدن. ومن وجع، ومن رجع قريبا ما فاته إلا سعة المحل، اللي رجع وما شالش حاجة فاته سعة المحل فقط، فتأذى بضيق المكان مدة، ولكن لما وصل إلى الوطن استراح. ومن رجع أولا وجد المكان الأوسع ووصل إلى الوطن سالما مستريحا تماما. فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة، أي الانشغال عن الله تعالى. العبرة حال القلب مع الله تعالى، فإذا كان في يقظة في مراقبة جميل، خلاص هتبص لي هذا يردعك ويجعلك أنك ما يعرض لك شيء تتقي الله بقدر إمكانك، وهكذا اتقوا الله ما استطعتم وما إلى ذلك. فهذا مثال أهل الدنيا في انشغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم مولده ونسيانهم موردهم ومصدرهم، من أين يأتون وأين سيذهبون، وغفلتهم عن عاقبة أمورهم. وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تغره أحجار الأرض وهي الذهب والفضة وهشيم النبت وهو زينة الدنيا. هشيم يعني ما يصل إلى الهشيم، يجف يصفر، الأخضر يجف ويصفر ويجف ثم يسقط ويتهشم فيكون هشيما. وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تغره أحجار الأرض وهي الذهب والفضة وهشيم النبت وهي زينة الدنيا. وطبعا ضرب المولى عز وجل المثل الهشيم فأصبح هشيما تدره الرياح. وشيء من ذلك لا يصحبه عند الموت، بل يصير كلا أي ثقلا عليه، كلا ووبالا عليه، وهو في الحال شاغل له بالحزن والخوف عليه. وهذه حال الخلق كلهم إلا من عصمه الله عز وجل. طيب نشرح المثال بالتفصيل لأنه مثال جميل. طيب مثال آخر للدنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وخسرانهم العظيم بسببها، أي بعد إذ أفاق من غفلتهم. اعلم وفقك الله تعالى أن أهل الدنيا في غفلتهم، يبقى ده حال الغفلة، ربنا لا يجعلنا من الغافلين يا رب، اللي هو غافل عن إيه؟ عن ذكر الله تعالى، عن طاعة الله تعالى، عما من أجل، عما خلق من أجله. أن أهل الدنيا في اعلم وفقك الله تعالى أن أهل الدنيا في غفلتهم مثل قوم، مثلهم مثل قوم ركبوا في سفينة ليجوزوا عليها إلى وطنهم، بيركبوا السفينة عشان يذهبوا إلى الوطن، فانتهت بهم إلى جزيرة، أي في الطريق في البحر، ذات أساود وأسود. أساود يعني إيه؟ الشيء الأسود، أي الفخم، يعني شيء فخم، وأسود اللي هي الوحوش. فأرست هناك، رست السفينة هناك، فأمرهم الملاح بالخروج منها لقضاء الحاجة والتفسح قليلا، وحذرهم، أي خوفهم، المقام أو المقام، أي الإقامة والمكث في الجزيرة إلا قدر قضاء الحاجة والنظر الخفيف كده بس، وخوفهم مرور السفينة واستعجالها، فخرجوا منها فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضى بعضهم حاجته وبدر إلى السفينة، فصادف المكان خاليا فأخذ لنفسه. الله، هذا يدي مثال انه ايه؟ متطلع، عايز يروح وطنه، وطن المؤمن والمسلم الجنة، ده متطلع عايز ايه؟ يرجع للوطن بتاعه، فيرجع للمركب بسرعة عشان يروح الوطن بتاعه اللي هو الجنة للمؤمن يعني. فقضى، فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة، فصادف المكان، أي السفينة، خاليا، فأخذ لنفسه أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده. ده المثال الأول، وبعضهم، وبعضهم توقف في الجزيرة ونظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة وغياضها الملتفة الأشجار، أي بساتينها المشتركة الملتفة الأشجار، ونغمات طيورها الطيبة وألحانها الموزونة الغريبة، وصار يلحظ، أي ينظر بلحظه، طرف عينه كما قلنا، من بريتها، أي البر عكس البحر، إن في البرية بيكون أحجار، أحجارها وجواهرها ومعادنها المختلفة، المختلفة الألوان والأشكال، الحسنة في المنظر، العجيبة في النقوش، السالبة أعين الناظرين لحسن زبرجدها، أي حسن زينتها.